بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي بابا فيه من لم يتطوع، درس قبل الماضي، من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة قبلها، ثم باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها. نعم، وتبين لنا أن القول الراجح في ذلك هو أن المسافر يصلي الفريضة فقط ولا يصلي الرواتب القبلية ولا البعدية، هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم باستثناء ركعتي الفجر. قال في الباب 13: باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. قال: حدثنا علي بن عبد الله، وهو علي بن عبد الله بن جعفر المعروف بابن المديني. قال: حدثنا سفيان، وهو بن عيينة. قال: سمعت الزهري، وهو محمد بن مسلم، عن سالم، وهو سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه عبد الله بن عمر، هو عبد الله بن عمر، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير، جد به السير إذا كان يمشي في تنقله، لم يصل إلى بغيته بعد. وقال إبراهيم بن طهمان عن الحسين المعلم، حسين بن ذكوان، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. وعن حسين، عن يحيى بن أبي كثير، عن حفص بن عبيد الله ابن أنس، عن أنس، أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر. وتابعه علي بن المبارك وحربا عن يحيى، عن حفص، عن أنس: جمع النبي صلى الله عليه وسلم، أي إلى آخر الحديث، جمع بين المغرب والعشاء. والجمع في السفر بين المغرب والعشاء هذا متفق عليه، والسنة أن يكون هذا الجمع إذا جد به السير، إذا كان أزال في تنقله، ما زال ينتقل من قرية إلى قرية، من مدينة إلى مدينة، جد به السير. أما إذا نزل للاستراحة في مدينة يوما ويومين وثلاثة أيام وهو مسافر، لكنه ليس السير به جادا، لم يجد به السير، فالسنة في حقه في هذا الحال أن يصلي كل صلاة في وقتها ركعتين، الرباعية يقصرها إلى ركعتين، وإذا كان بجواره مسجد من مساجد المقيمين فالسنة في حقه أن يذهب إلى حيث ينادى بالصلاة فيصلي مع الناس أربعا، فإذا فاتته الصلاة الرباعية صلى ركعتين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء، أورد فيه ثلاثة أحاديث: حديث ابن عمر وهو مقيد بما إذا جد به السير، وحديث ابن عباس، حديث ابن عباس وهو مقيد بما إذا كان سائرا، وحديث أنس وهو مطلق. واستعمل المصنف الترجمة مطلقة إشارة إلى العمل بالمطلق، لأن المقيد فرد من أفراده، وكأنه رأى جواز الجمع بالسفر سواء كان سائرا أم لا، وسواء كان سيره مجدا أم لا، وهذا مما وقع فيه الاختلاف بين أهل العلم. أي إذا كنت نازلا يوما ويومين، هل يجوز لك أن تجمع بين الظهر والعصر، بين المغرب والعشاء؟ الراجح الجواز، أنت مسافر يجوز، لكن لو طلبت السنة والأفضل السنة والأفضل أن تصلي كل فرض في وقته، فإذا جمعت، ولا سيما إذا كان هناك حرج عليك كان تكون مرهقا تريد أن تصلي الظهر والعصر وتنام إلى قبل المغرب، إلى ما قبل المغرب، أو نمت قبل الظهر فقلت سأنام إلى العصر وأقوم أصلي الظهر والعصر، لا حرج عليك، مسافر تحصل له مشقة فلا بأس عليه بماذا به أن يأخذ بالرخص. أو كذلك لك عمل في تلك المدينة تريد أن تذهب وتتقضى في الأسواق، وسيأتي وقت إحدى الفرضين وأنت في السوق فنويت أن تؤخرها إلى الفرض الآخر أو نحو ذلك من الأعذار، لك ذلك. يقول الحافظ: وهذا مما وقع فيه الاختلاف بين أهل العلم. وهنا فائدة ذكرها الحافظ، فائدة مهمة، وهي أنه ليس كل مطلق، ليس كل مقيد جاء معه مطلق أن يحمل المطلق على المقيد. حامل المطلق على المقيد ليس في كل صورة، ففي بعض الصور المقيد ذكر لأنه فرد من أفراد المطلق، فذكر لا ليقيد به المطلق وإنما ليبين بعض أفراده. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة وقدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، قبل أن تصلوا المغرب. وحديث: لا صلاة بحضرة طعام، فجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، لا صلاة، عام. فهل هذا الآن فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، هل هذا تخصيص أنه لا يشرع أن تبدأ بصلاة إذا حضر الطعام إلا المغرب، لأنها هي التي ورد فيها حديث فيحمل المطلق على المقيد أو يحمل العام على الخاص؟ الجواب ماذا؟ لا، هذا في باب ماذا؟ ذكر فرد من أفراد العام أو فرد من أفراد المطلق، فرد من أفراد المطلق أو فرد من أفراد العام. فهذا ليس في باب التقييد ولا في باب التخصيص، هذا في باب التنصيص، تنصيص بالنون، أي ينص على فرد من الأفراد، ينص على فرد من الأفراد. قال: ولهذا قال الحافظ: حديث أنس مطلق والذي قبلهم قيد. واستعمل المصنف الترجمة مطلقة إشارة إلى العمل بالمطلق، لأن المقيد فرد من أفراده، أي من أفراد المطلق، وكأنه رأى جواز الجمع بالسفر سواء كان سائرا أم لا. ويؤكد هذا أو يدل عليه أكثر أنه جعل حديث أنس المطلق في الأخير. والخلاف الذي ذكره ابن حجر قال: فقال بالإطلاق كثير من الصحابة والتابعين، ومن الفقهاء الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأشهب، أشهب من المالكية، قالوا بالإطلاق. إيش معنى بالإطلاق؟ أنه لك أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء سواء كنت يعني منازلا أم سائرا، جد بك السير أو لم يجد بك السير، كله لك أن تجمع بين الفرضين في السفر. هذا القول الأول. قول من؟ قول كثير من الصحابة والتابعين، وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وقول أشهب من المالكية. وقال قوم: لا يجوز الجمع مطلقا إلا بعرفة ومزدلفة، وهو قول الحسن والنخعي وأبي حنيفة وصاحبيه. طيب كيف حملوا كيف وجهوا الأحاديث؟ الحنفية يقولون ما يصلح ما يجوز الجمع، فكيف وجهوا الأحاديث التي فيها الجمع؟ قالوا هذا جمع صوري. كيف صوري؟ معناها أخر الظهر إلى آخر وقتها وهو ما زال وقت الظهر. طيب ثم أكمل الظهر أذن العصر، أقام صلاة العصر، فأوقع صلاة الظهر في آخر جزء من أوقات الظهر، وأوقع صلاة العصر في أول جزء من وقت العصر، والمغرب والعشاء أخر المغرب إلى أول إلى قبل أذان العشاء بمقدار يصلي فيه المغرب، ثم دخل وقت العشاء أقام الصلاة وصلى. ففي الصورة أنه جمع، يقولون في الصورة أنه جمع، لكن في الحقيقة لا، صلى كل صلاة في وقتها، الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها، فصارت صورة جمع. لكن هذا القول ضعيف ضعيف، ترده أحاديث جمع التقديم. هذا في جمع التأخير يمكن، إذا أخرت الظهر إلى أول العصر تأخير يمكن، لكن إذا قدمت العصر هل هو جمع حقيقي أم صوري؟ حقيقي. فلهذا على مذهبهم ما يصلح إلا جمع التأخير، تقديم لا، ولا يصلح إلا في تحري، وهذا مذهب فيه شدة، فيه شدة. المسافر إذا سافر مشى مسافر، هل يظل يرقب متى سيكون آخر جزء من الظهر وأول جزء من العصر؟ وإذا ذهب عليه وقت الظهر دخل في العصر أخرج الصلاة عن وقتها، وإذا أوقع الظهر قبل أذان العصر بنصف ساعة يظل ينتظر نصف ساعة لما يدخل العصر وقام يصلي العصر، مذهب رفق وسهولة أم شدة؟ شدة، لأنه سيتتبع الوقت، يعني سيوقع الجمع في آخر جزء من الأولى وأول جزء من الثانية. قال الحافظ: ووقع عند النووي أن الصاحبين خالفا شيخهما أبو حنيفة، له صاحبان أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني، القاضي أبو يوسف الكوفي ومحمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة. قال النووي إن الصاحبين أي إن أبا يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني خالف شيخهما يعني أبا حنيفة، أبا حنيفة. قال: ورد عليه السروجي في شرح الهداية وهو أعرف بمذهبه، يعني النووي شافعي، فقال أبو يوسف والشيباني خالف أبا حنيفة، والسروجي حنفي هو أدرى بأصحابه، قال لا وافقاه ولم يخالفه. قال: وسيأتي الكلام عن الجمع بعرفة في كتاب الحج إن شاء الله. وأجابوا عما ورد من الأخبار في ذلك بأن الذي وقع جمع صوري، وهو أنه أخر المغرب مثلا إلى آخر وقتها، وعجل العشاء في أول وقتها، وتعقبه الخطابي وغيره بأن الجمع رخصة، فلو كان على ما ذكروه لكان أعظم ضيقا من الاتيان بكل صلاة في وقتها، لأن أوائل الأوقات وأواخرها مما لا يدركه أكثر الخاصة فضلا عن العامة. ومن الدليل على أن الجمع رخصة قول ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته، خرجه مسلم، هذا في جمع في حضر، في جمع في الحضر. وأيضا فإن الأخبار جاءت صريحة بالجمع في وقت إحدى الصلاتين كما سيأتي في الباب الذي يليه، وذلك هو المتبادر إلى الفهم من لفظ الجمع. ومما يرد الحمل على الجمع الصوري جمع التقديم الآتي ذكره بعد باب، يعني لو نقول لهم لو سلمنا لكم أن هذا حاصل في جمع التأخير، جمع التقديم كيف تفعلون فيه؟ ماذا تقولون عنه؟ قال: وقيل يختص بالمسافر، هذا القول الثالث، وقيل يختص الجمع بمن يجد في السير، قاله الليث وهو القول المشهور عن مالك، وقيل يختص بالمسافر دون النازل وهو قول ابن حبيب، وقيل يختص بمن له عذر حكي عن الأوزاعي، ستة أقوال. وقيل يجوز جمع التأخير دون التقديم وهو مروي عن مالك وأحمد، واختاره ابن حزم. ابن حزم كان يرى أن الجمع يكون التأخير، التقديم ما في جمع تقديم عنده. تنبيه: أورد المصنف في أبواب التقصير أبواب الجمع لأنه تقصير بالنسبة إلى الزمان، ثم أبواب صلاة المعذور قاعدا لأنه تقصير بالنسبة إلى بعض صور الأفعال، ويجمع الجميع الرخصة للمعذور. إذن خمسة أقوال: قول الجمهور جواز الجمع مطلقا، وقول الحسن والنخعي وأبي حنيفة وصاحبيه لا يجوز مطلقا إلا بعرفة ومزدلفة، وحملوا ما ورد على أنه جمع صوري وقد تعقب. قول الثالث أن الجمع يختص بمن يجد به السير، قول الليث وهو المشهور عن مالك. وقيل يختص بالمسافر دون النازل وهو قول ابن حبيب، وقيل يختص بمن له عذر يكون مسافر، ويضاف إلى ذلك أنه له عذر من تعب إرهاق مرض شغل. وقيل يجوز جمع التأخير دون التقديم وهو مروي عن مالك وأحمد، واختاره ابن حزم. قوله على ظهر سير، قال الطيبي: الظهر في قوله ظهر سير للتأكيد، كقوله الصدقة عن ظهر غنى أي عن غنى. قوله على ظهر سير، إذا كان على ظهر سير ظهر هذه كأنها زائدة، إذا كان على سير. الصدقة عن ظهر غنى، الصدقة عن غنى، كأن ظهر هذه زائدة للتأكيد. يحفظ القرآن عن ظهر قلب، عن قلب، ظهر هذه زائدة للتأكيد. قال: ولفظ الظهر يقع في مثل هذا اتساعا للكلام، كأن السير كان مستندا إلى ظهر قوي من المطي مثلا. وقال غيره: جعل للسير ظهر لأن الراكب ما دام سائرا فكأنه راكب ظهر. وقوله يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر، ظهر ظهر، قال الحافظ: فيه جناس التحريف بين الظهر والظهر، جناس مطابقة الكلمتين، تحريف يعني في تغير في الشكل، ظهر ظهر. واستدل به على جواز جمع التأخير، وأما جمع التقديم سيأتي الكلام عليه. طيب، إذن هذا درس اليوم نكتفي به، نكمل إن شاء الله تعالى، نأخذ الباب الذي بعده في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.